من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ننتهي اليوم إن شاء الله من الحدود، كتاب الحدود في صحيح مسلم. نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، وأن بقيت بعض المحاضرات تكون الغد إن شاء الله، يعني إن لم ننتهي اليوم ننتهي غدا بإذن الله من جميع المحاضرات في الكلام على كتاب الحدود من صحيح مسلم. تكلمنا عن رجب بن سلم اليهوديين، صحيح؟ طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم على رجب الأمل، حديث عيسى ابن حماد المصري، والباب الذي يليه طبعا باب حد الخمر أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عيسى بن حماد المصري.
هو آخر الثقات الذين رووا عن الليث بن سعد، هو آخر الثقات الذين رووا عن ابن سعد، رواه مسلم، ليس ابن سعد، رواه مسلم وروى له مسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال: أخبرنا الليث بن
أخرة المصريين، الليث بن سعد الفقيه المحدث التقي النقي الزاهد العابد، ثقة ثبت، صاحب حديث روى له الجماعة.
سعيد بن أبي سعيد
المقبوري، هو سعيد أبو سعد، أبو سعيد المدني. سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي أيضا بواسطة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: قبل موتي، وهذا لا يبقى في رواياته. هو أبو سعيد المقبوري، وهو كسان من الثقات، قال علمنا كان ثقة نبيل، روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
رضي الله عنه وأرضاه، هو من السبع المكثرين عن سلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجددها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجددها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر.
في الرواية الأخرى التي قال فيها: إن زنت فاجلدوها، نعم. في المتابعات قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، ثم بيعوها ولو بضفير. هنا لما قال في الرابعة فتبين زناها، ولما تكلم الحد قال فليبيعها ولو بحبل من شعر، هنا قال ثم قال ثم إن زنت فاجلدوها، إقامة الحد، قال ثم يبيعوها ولو بضفير، يعني من حب، نعم، حد الخمر.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى.
أن محمد بن بشار بندار قرينان، وهما في السن سواء، أو قل في سنة واحدة، ومات في سنة واحدة، وهما من شيوخ الكتب الستة جميعا، وهما من الثقات الأثبات، روى لهما الجماعة.
قال: حدثنا محمد بن جعفر.
جعفر غندر، هو أروى الناس أو أصح الناس كتابا عن الإمام شعبة الحجاج، شعبة أبو بسطام الحجاج، فشعبة أمير المؤمنين في الحديث، أروى الناس عنه أو أصح الناس كتابا عنه هو غندر. وكان شعبة هو إيش؟ شعبة زوج أمه، فقال هو الذي لقبه بغندر، كان له مشاكسات، لكن هو أصح الناس كتابا فيه. نعم.
قال حدثنا شعبة
حديث رواه له جماعة
قتادة يحد
من أساطين التابعين من الثقات الأثبات، لكن الحق أنه رمي بالقدر، رمي بالإرجال، رمي بالإرجال. الذهب يقول ويغمر ذلك في بحر حسناتي، وهذه مسألة يعني فيها نظر في الكلام على الرجل الذي استقام أمره وصرح حاله وكان من العباد من الأتقاء الأخفياء وكان من أهل السنة وحاله على أهل السنة وتكلم بكلام وافق فيه أهل البدع أو كان على بدعة معينة، قد نقول حسناته العامة يغمر فيها هذه السيئة. لذلك قال الذهبي وتغمر في بحر حسناته لما عمله من لدين الله جل في علاه من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره بين الناس. نعم.
قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله
مكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة البركة في المال والأهل والولد، فكان أعظم الناس ثراء وغناء وأكثر الناس ولدا، وأيضا كان من آخر الصحابة موتا رضي الله عنه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجديدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله تعالى عنه.
الحد الأول وحد الأمة إذا زنت. طبعا التشريع عندنا بالنسبة للإماء أو العبيد يستنكر كثير من المعاصرين هذا الباب، وكأنهم يستحيون من أن يظهروا هذا الباب، وهذه طبعا مسألة ليست بلهينة. لما ترى رجلا وهو رجل من الدكاترة وتقول له ماذا تستفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قال لما يبقى الله يعيد هذه الأزمنة تبقى تبحثوا بعد ذلك تتكلموا عن العبيد أو الإماء، والآخر فقال الله لا يعيد هذا الزمان. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، يعني هم يخشون من الانتقادات الغربية على أمر في التأصيل العام في مسألة التشريع. سبحان ربي العظيم، هو هرب من رق الرحمن فوقع في رق الشيطان، فكانت العقوبة أنه في يد عباد الرحمن من الأرقاء، فالأمة أو العبد هذه تكون من رجل قد كفر بالله جل في علاه، وأهل الإسلام غاروا عليهم فسبوا الذراري فيكون عبدا في أيدي المسلمين أو تكون أمة في أيدي المسلمين، والأمة معروف سرية ينتفع بها المرء ويطأها بغير زواج، أنا ملك يمين ملك يمين، وهذا في الزمان الأول. نسأل الله أن يعيده الله جل في علاه علينا وعلى المسلمين، ويجعل الأمة الإسلامية مكانتها التي تبوأها في الصدارة وفي المقدمة، فإن الله ما خلق هذه الأمة إلا لتقود، إلا لتسود، لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، ما أن تمسكنا بكتاب ربنا جل في علاه وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا تبوأنا هذه المنزلة التي من أجلها خلقنا الله جل في علاه والتي خلقنا الله لها. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب، أولا حد الأمة، حد الأمة إذا زنت، حد الأمة إذا زنت 50 سواء كانت بكرا أم ثيبا، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإحصان لا تأثير له في هذا الباب في تغليظ العقوبة. حد الأمة 50 سواء كانت بكرا أم كانت ثيبا فحدها 50، والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحرائق، يعني هنا الآن فإذا أحصننا والآن كانت بكرا أو ثيبا، فقال الله جل وعلا فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. والعلماء يقولون والرجم لا يتنصف، الله جل وعلا قال فالزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، البكر بالبكر جلد 100، والثيب بالثيب الرجم إلى الموت، والرجم لا يتنصف، يبقى دلالة هذه دلالة على أن الانتصاف لا يكون إلا في إيش؟ لا يكون إلا في الجلد. يبقى إذن سواء كانت ثيبا أم كانت بكرا فإن الحد كما قلنا هو الحد 50 جلدة. العبد والأمة سواء، العبد والأمة سواء، عندنا أدلة كثيرة تثبت ذلك. أولا كما قلنا الآية فإذا أحصينا في أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، وفي الحديث في السنن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد على أمة قد زنت فوجدتها في دمها، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلت من نفاسها فاجلدها الحد، أو قال فأقم عليها الحد. وإقامة الحد ما قرره الله تعالى وحده وقدره في كتابه أن يجلدها 50 جلدة. والعبد يلحق بالأمة، العبد يلحق بالأمة لأن بجامع الرق قياسا عليها بجامع الرق، وأيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. والعلماء يقولون النظر أيضا على أن الجلد يكون على 50 لأن الأمة الرق ينقص المتعة فنقصت العقوبة، وكلما أتمت كلما تمت النعمة كلما كانت الفاحشة أفحش وأقبح، كلما كانت النعمة أتم كلما كان التعدي أفحش عند الله جل في علاه. لذلك الحرة غلظ الشرع عليها الحد، تمت النعمة لها مكانة واتبعها مكانة ومقدمة، فهي لم تحمد هذه النعمة وأهدرت الكرامة العظيمة لها بإيش؟ بزناها، فكانت العقوبة أغلظ وأعظم. فقالوا إذا كان الرق ينقص المتعة فأيضا ينقص من النتيجة والثمر، وهو ينقص من العقوبة، والعقوبة لا تغلظ، تغلظ عندما تتم النعمة. هذه المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية بأن الذي يقيم الحد هو السيد، مع أن هذا خلاف الأصل، الأصل أن إقامة الحدود على ولاة الأمور، إقامة الحدود لا يقوم بها إلا ولاة الأمور، لكن في الأمة ولي أمرها المباشر هو الذي يقيم عليها الحد وهو السيد. لذلك فإن علي بن أبي طالب قال أقيموا الحدود على أرقائكم، أقيموا الحدود على أرقائكم. وأيضا حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، الكلام مباشر للولي، قال فليجلدها الحد، ثم قال فليجلدها الحد ثم يجلد الحد ثم ليبيعها كما قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليبيعها بحب من شيء. الغرض المقصود إقامة الحدود لا تكون إلا على ولاة الأمور. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ووظيفة الوظيفة العظمى لولاة الأمور إصلاح الدنيا بالدين، إصلاح الدنيا بالدين وإقامة شرع الله بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقودهم بكتاب الله، أو قال يقودكم بكتاب الله، فهو المطبق الرئيس لأحكام الله جل في علاه. وهنا الشرع أباح للسيد لأنه ولي أمر أيضا، لكن هو ولي أمر إيش؟ مباشر، ولي أمر مباشر، لذلك قدمه، قال أقيموا الحدود على أرقائكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، إقامة الحدود لا تكون إلا على ولاة الأمور أو الولي المصغر أو الولي المباشر بالنسبة للأمة. المسألة الثالثة في هذا الباب وهو تغريب الأمة، تغريب الأمة، هل نقول بتغريب الأمة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقد رجحنا بأن الراجح الصحيح بأن التغريب متمم للحد، لأن التغريب متمم للحد وليست المسألة اجتهادية. فهل هذه المسألة على العبيد أيضا والأرقاء كما هي على الأحرار، أم تختلف الأحكام باختلاف الحرية؟ الخلاف بين العلماء عريض. قال الأئمة الأربعة، قال مالك وقال أبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي وهو أيضا رواية عن أحمد، قالوا بأن العبد لا يغرب، بأن العبد أو الأمة لا يغربان، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجلد الحد، فإن زنت فليجلد الحد، فإن زنت فليجلد الحد، قال فإن زنت فليجلد الحد، فبيعوها ولو بضفير، فبيعوها ولو بضفير. سويس ما وجه الدلالة هنا؟ هو ذكر قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ذكره في رواية أخرى، مش اللي يمنع من ذلك؟ وين ده؟ وين هذا؟ وين هذا التفريق؟ هل الإسلام شرط في الإحصان؟ ما أدلة القوم الذين يقولون بتفويض الصفة مع المعنى، تفويض الكيفية مع المعنى؟ أحد يأتينا وجه الشاهد في هذا الباب؟ طيب ممتاز، ده الشاهد اللي وجه الدلالة. هو كما قال الأخ الكريم، هو قال لم يذكر إيش؟ لم يذكر التغريب، لكن كان لازم يتم طبعا. هو ليه عينه عوراء؟ لأنه مش مستمر، مش عارف يضبط. تكملة الإجابة لا يبد أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التغريب. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. قالوا لا، ما هو ارتكاز واعتماد على الحديث السابق الذي انتشر بين الناس وذاع وشاع
بأن السلام قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قلنا لا، ليست المسألة استنادا على ما مضى. قالوا لما؟ قلنا للتفريق بما مضى وما نحن فيه الآن. قالوا ما التفريق؟ قلنا الشرع جاء القرآن يفرق، ألا نفرق؟ أما قال الله جل في علاه فإذا أحصن فإن أتينا بفحشن فعليهن نصف ما على المحصنات من. يبقى إذن ظهر التفريق الآن بين، يبقى لا يستند ما استند إلى ما سبق. يبقى المسألة هذا حكم جديد، هذا حكم جديد، فلنا أن نحكم هذه القاعدة. تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. هذه الدليل من هذا الحديث. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا قال له اذهب إليها لأما سوداء قد زنت، اذهب إليها فإن تعالت من نفسها من نفاسها فأقم عليها الحد. ولو كانت على التغريب لأمر وقال له إيش؟ وقال له وغربها، لأنه كما قال واغضوا أنيس فإن اعترأت فل. فارجمع ولم يأمر بالجلد، نفس الأمر هنا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن النظر، وأنا أريد إجابة، انتبهوا طلبة العلم، ومن النظر بأن تغريب العبد أو تغريب الأمة عقوبة لمن؟ للسيد. ولما يتعدى الأمر على السيد فلا يصح بهذا. تعالى حبيبي بتاع السماء العامة، إيش الإشكال في هذا الكلام؟ وما الذي يشوش علينا فيه؟ وكيف نجيب على الإرادة الذي سيرد علينا في هذا؟ وين الإرادة الذي يرد هنا؟ قلنا والتغريب فيه عقوبة لمن؟ وما ذنب السيد؟ إيش الإرادة الذي سيرد؟ يبقى إذن عنده من النظر الأئمة الأربعة يقولون والتغريب، التغريب للأمة أو التغريب للعبد عقوبة للسيد، وهذا مخالف لأصول الشرع. الإرادة والإجابة، ليس إرادة فقط، إرادة وإجابة. شوف الإرادة ترفع الأيدي كثيرا، الإجابة طب أنا أريد الإرادة الذي سيرد. كلام صحيح. الإرادة الذي سيرد نقول أما رجحتم بأن الأمة وإن سافرت فعليها النفقة ولها والمحرم، لو قلنا بالتغريب المحرم يجب أن يسافر معها، من الذي يتحمل نفقته هي؟ طب هو لما ينفى سنة عاما كاملا؟ قلنا لأنه بتفريطه وقعت هي في ذلك، حتى لو يبقى معنا كانوا تنزلوا. فنقول هذا إرادة يرد علينا. يعني أنتم الآن ترجحون الأمة الأربعة، قلتم وأنت الشافعي نفسك قلت بأنه تغرب المرأة ويغرب مع المحرم وجوبا، وهنا تقول لا يغرب الأمة، لا تغرب الأمة ولا يغرب العبد لأن هذا عقوبة لسيدي. طب ما الفرق؟ يبقى إذن قياسا وتقعيدا نقول أيضا بتفريط من السيد فإن إيش؟ فإن الأمة قد زنت فيعاقب يغرب معه. هذا الإيراد، وإيراد بدقة. كيف نجيب عنه إذا قلنا بأن هذا الراجح بأنها لا تغرب؟ الآن هذا استدلال إيش؟ نظري، استدلال نظري. فالإجابة عليه تكون إيش؟ لا قلنا ردينا على هذا، ردينا عليه. هو يا إخوة الضابط لما تقعوا في مشكلة مثل هذه إيش تفعلون؟ تبحثون عن الفارق، لأن الفارق سيفرق لكم في الأحكام. وهناك فارق بين عبد وأمة وبين أخت وبنت وأم، فارق. هنا الحنو يلزمه أن يحافظ عليه، والمعرة في الأعراض ترجع عليه، وليس كذلك السيد والإيه في العبد والإيه والأمة. فلما افترق افترق الحكم، لما افترق افترق الحكم. لا نقول بأن فهمتم ولا ما فهمتوش، هكذا لما افترق افترق الحكم. فلا نقول بأننا نلزمه بمسألة النفس. لم تفهم؟ تعمل كده دخلت في رأسك. قلنا أنت لما تجد وعكة مثل هذه فيها إلحاق وفيها قياس، طب ليه ما فرقتم؟ يبقى لابد أن تأتي بإيش؟ بالفارق. الفارق موجود، البنت أو الأم أو الأخت فيها أمور. الأمر الأول هو الحنو يلزمه أن إيش؟ أن يحافظ عليها. وأيضا كما يقول الحر يخشى على عرضه وحفظ العرض منه، لأن المعرة شديدة في هذا الباب. فأما السيد والأمة فليس كذلك. إيش اللي يديره هو في عرضه في ذلك إلا إذا كان يعني المسألة لا تصل إلى مسألة الأمومة أو أن يكون بنوة. فلما افترق افترق في إيش؟ افترق في الحكم. فقلنا لا، هذه عقوبة على السيد، والسيد لا يعاقب مثل هذا. والصحيح التغريب يعني على عند هؤلاء التغريب لا يصح في الأمة والعبد. الرواية الأخرى رواية عن الشافعي قال بأنه قال بالتغريب، قال بالتغريب، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. قال ولا فرق، والصحيح الراجح هو يعني موافقة الشافعي مع الجمهور والأولى في الأئمة الأربعة، وأنه لا تغريب للعبد ولا للأمة. وأما استدلال الشافعي بقول السلام البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هذا في الحرة وليس في إيش؟ في الأمة. يبقى هذا عام مخصوص بالأمة، عام مخصوص بالأمة. وبذلك تكون قد يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية المسائل الفقهية في هذا الباب. الفوائد المستنبطة في هذه من هذا الحديث والحديث التي على بابها ومن وليها، أن تكرار الزنا لا يعد إحصانا، لا يعده العلماء إحصانا. تكرار ولو زنا ألف مرة الإحصان لا يكون إلا بوطئ في عقد صحيح. فزنا تكرار الزنا ليس بإحصان. وش الدليل؟ من وين أتينا بهذا؟ ممتاز. هو احنا ممكن نقول بأنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زنت أمل عبد إن زنت إن زنت إن زنت أو لكن هي مش ليس بظاهر عندنا في الأمة في الأرقاء، لأن الله جعل قال فإذا أحصنا في الأتام فأحشن فعلينا نصف مع المحصنات من إيش؟ من العتاب. هي ظاهرة جدا في قول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وإيش؟ وتغريب عام. طبعا معروف أن البكر ده الاحتمال وارد أنه إيش؟ يزني فيقام على الحد ثم يزني ثم يقام على الحد ثم يزني، فهو ما زال إيه؟ ما زال بكرا، ما زال بكرا. هو الحق في هذا وفي الحديث أيضا فإن زنت فجلدوها فإن زنت فجلدوها فإن زنت فجلدوها. الفائدة الثانية، يمكن أن يستدل للإمام الشافعي في هذا بالقاعدة التي قعدها بأن الحرام لا يحرم إيش؟ حلالا. بأن الحرام لا يحرم حلالا، لأنه لو زنى ولو زنى أكثر من مرة لم يعتد في الشرع زناه كالعقد الصحيح وغير محترم، بل هو محدود في ذلك. فلذلك الشافعي قال لا يمكن أن نجعل ما كان محترما مقدسا له مكانة كالذي إيش؟ فيه التقريع والتوبيخ والجلد. فقال الحرام لا يمنع الحلال، لا يحرم الحلال. قال انظر إلى أم الزوجة، أم الزوجة إذا تزوجت البنت فأنت تقبل رأسها ويدها وتخلو بها وتسافر بها ولها التوقير والتبجيل كأمك، فجعل الشرع لها مكانة عندك من الخلوة وصحة السفر بها وحدها. فإذا زنى بالبنت فهل لأمها نفس الحرمة؟ يقبل يدها، يخلو بها، يسافر بها، ما يكون محرما لها؟ لا. فقال الشرع فرق بينهما هو الآن. يبقى إذن هناك فارق بين الحرام وبين الحلال. فإن زنى بالبنت فلا تحرم عليه الأم، لأن الله جل وعلا حرم الأم بالدخول بإيه؟ بالعقد على البنات، وهو ليس بعقد. فهنا من قوله زنى زنت 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 لم تحرم حلالا. فإذا قالوا نقول هذا يمكن أن نقول دليل الشافعي في مسألة أن الحرام لا يحرم حلالا. قال إن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها. زنت أكثر من مرة، اعتد، هل اعتد الشرع بهذا الزنا فجعله إحصانا؟ إذن غير محترم. صحيح والإحصان العقد صحيح إيش؟ فيها. يبقى إذن نقول نحن إذا قلنا أن الشرع لم يجعلها محترمة يبقى إذن الحرام لا يؤثر في الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. فلذلك قلنا ممكن أن يستدل الشافعي بأن الشرع ما اعتد الشرع بهذا بمثل الزنا وتكرار الزنا بأن ينقلب إلى العقد الصحيح، يبقى معنى ذلك أن هذا الحرام لا يحرم حلالا. فإن زنى بالبنت له أن يتزوج الأم، وإن زنى بالأم له أن يتزوج البنت، لأن الزواج عقد حلال صرف والزنا حرام صرف، فلم يجتمع فلم يجتمع. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طبعا الحنابلة يقولون غير ذلك، لأنهم يقولون بأن الماء يؤثر، وهذا وإن كان النظر فيه قوي لكن الأثر مع الشافعي. قال بالقولين. طيب إيش عندك؟ هو خطأ؟ لا ما أخطأش. لو زنى بالبنت يتزوج أمها، ولو زنى بالأم يتزوج بنت البنت. بنتها مش منه، منها بثينة وهند. بثينة أم وهند بنت. زنى بكر بهند له أن يتزوج بثينة. فهمت؟ بنته من الزنا الشافعي يقول به، والشافعي أدلته أقوى ما تكون. قسمة الظهر على ما تبناه الشافعي هو إيه؟ ربأ لبن فحل فقط، لبن فحل، حريم لبن فحل. الفائدة الثانية، ذل العاصي، ذل العاصي. وأنه لا قيمة له عند البشر ينبئ بلا قيمة له بأنه لا قيمة له عند إيه؟ عند رب البشر. وين؟ وين الأدلة؟ من وين؟ ممتاز. قال في الأبيع والضفير، يعني إنها لا تساوي شيئا. لما؟ الزنا عيب شديد، إنها لا تساوي شيئا. الفائدة طبعا إذا قلنا في يوم القيامة بين النسلم أن كل أن المتكبرين يأتون يوم القيامة كالإيش؟ كأمثال كأمثال الذر يحتقرون. ذق إنك أنت العزيز، هذا العزيز الكريم ده تقريع توبيخ له، يعني لا يسوي شيئا. فالعاصي عند الله لا يساوي شيئا، لا يساوي جناح بعوض. الفائدة الثالثة صح الرابعة فصحة بيع المعيب عند إظهار العيب عند العلماء. من وين؟ قال فليبيعه، فليبيعه ولو بضفير. علماء هنا يقول فليبيعه، هنا اختلفوا هل البيع على الاستحباب أم على الوجوب. ابن حزم طبعا يقول بأن البيع على إيش؟ على الوجوب، وهذا الأقرب إلى النظر، لأن هي امرأة الآن لو بقيت ستفسد حال الموجودين في البيت من الصغار وغير الصغار. امرأة اعتادت الزنا، يبقى إذن هذه المرأة لم تأخذ على العفة، لم تحرص على العفة، فلا يمكن. وطبعا كما قالوا لا تسعى المرأة ولكن سأل عن إيش؟ عن خليل. البيئة مؤثرة، فهي الإنسان مؤثر متأثر، فإن اختلطت بالصغار وبالأطفال فإنها تفسد عليه، وحتى بالكبار تفسد عليه. لذلك قال فليبيعها، فهي لا تساوي شيئا، وأيضا بأنها تؤثر في غيرها. عامة قال علماؤنا وبالتقدير لا بد من إظهار العيب، لأن الزنا عيب في المبيع، الزنا عيب في الأمة، فلا بد أن يظهر الزنا قبل البيع، لأن سلم نهى عن الغرر دي بأصول الشرع. الحديث لم يصرح بذلك، من وين أتيتم بهذا؟ قلنا أتينا بهذا من أصول الشرع، لأن سلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو إيه؟ الجهالة، من الجهالة بالعيب غرر. فلذلك نقول لا بد يظهر أنها مجلودة في الحد ثلاث مرات. الفائدة التي تليها جواز بيع أمهات الأولاد، وهذا رخص فيه. تكرار الزنا، الفائدة التاليه تكرار الزنا لا يستلزم تكرار الحد، تكرار الزنا لا يستلزم تكرار الحد إلا إذا أقيم عليه. يعني رجل زنى 10 مرات وما أقام عليه الحد مرة واحدة، فالمرة واحدة إقامة للعشر مرات، لا يقام عليه الحد 10 مرات. أما إذا زنى فأقيم عليه الحد، فزنى فعليه إيش؟ الحد مرة ثانية، كما قال إنسان فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها. جواز بيع الإماء قلناها، الأمر بالبيع كما قلنا على الاستحباب عند الجمهور، لكن على الوجوب عند ابن حزم وهو الراجح الصحيح. عندنا أيضا جلد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لا يشترط فيه الإحصان، مخالفا لحديث ابن عباس ليس على الأمة جلد أو حد حتى تحصن، ليس على الأمة جلد أو حد حتى تحصن. بعضهم قال إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو منسوخ. انتهينا من الكلام على هذا الباب. حد الخمر، الخمر في اللغة لها معاني، فالخمر أصل معانيها الستر والتغطية، الخمر أصل معانيها الستر والتغطية. ما خامرة كما تقول المرأة ارتدت الخمار غطت رأسها بها، فهو الأصل فيه الستر والتغطية. وقد يأتي بمعاني أخرى كالإدراك، تقول خمرة العجين أو خمرت العجين المرأة، وأيضا منه المخالطة، ومنه المخالطة، هذه معاني للخمر في اللغة. أما في الاصطلاح الخمر هو اسم لكل ما خامر العقل قلنا وغطاء بنشوة، لابد من هذه الزيادة، كل ما خامر العقل وغطاه بنشوة بأي نوع من أنواع الأشربة. لعموق قال سلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل والفطر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يسألونك عن مراحل تحريم الخمر معروفة، الله تعالى قال وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على اختلاف عند أهل التفسير في هذه الآية أنها المقصود بها عصر عنب وما يتخذه خمرا أم لا، وقد قال به بعض العلماء. قال وبعد ذلك قال الله تعالى منفرا عن الخمر، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير واسمهما أكبر من نفعهما، ثم جاء التصريح على التحريم، قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الخمر الميسر إلى آخر الآية. فالغرض المقصود هي محرمة بالكتاب، بل هي محرمة في جميع الأديان، الخمر محرمة في جميع الأديان، وأما أهل الكتاب الذين استحلوا الخمرة والله استحلوها زورا فهي محرمة، وكما قال علماؤنا. وبعضهم يقول لا، تتخذون منه سكرا دلالة واضحة جدا عن شرع من قبلنا كان الخمر فيه، يعني هذا الأمر فيه أخذ ورد، لكن احنا عندنا الكتاب المصدق لما سبق من الكتاب والمهيمن عليه، فما كان في الكتاب ناسخا لأي شيء. فجاء الكتاب بتحريم الخمر، وجاءت السنة بتحريم الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ألم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر هي أم الخبائث، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر هي أم الخبائث. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على تحريم الخمر للمضرة الضارية التي تلحق الجسد بشرب الخمر، سرطان الرئة وغير سرطان الرئة والالتهاب الكبد، كل ذلك من شرب الخمر. فالعقل أيضا، العقل والفطر المركوزة فيها، المركوزة الفطر السليمة، تقول بحرمة الخمر. لما؟ لأن الخمر يضر بالبدن ويضر بالعقل، بل ويضر بالعرض كما نبين، لأن الذي يشرب الخمر قد يتجرع على ما لا تجرعه قبل أن يشرب الخمر، فهي مضرة في كل الأحوال، والمروءة تمنع من ذلك. تعرفون أبو بكر كيف امتنع عن الخمر في الجاهلية؟ نظر إلى رجل بعدما شرب الخمر ورده يباشر النجاسات، اشتد الأمر عليه أن يرى مثل هذا المنظر، لذلك مروءة امتنع عن شرب الخمر قبل أن ينزل أو تنزل آيات بتحريم الخمر. يبين الخمر حرام بالإجماع والكتاب والسنة، بل والفطر السليمة والعقل. حد الخمر هنا الحديث الذي جاء أن السلام جلد 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر في صدر خلافته 40، وجلد بعد ذلك 80. حد الخمر اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة، القول الأول حد الخمر 40، وهذا قول جماهير السلف والخلف، وهؤلاء يستندون إلى فعل النبي أو إقرار النبي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه في حديث الباب جلد النبي، جاء أوتي سلم برجل كان قد شرب الخمر فأمر بضربه فضربوه بالنعال والجريد 40، وبعضهم يقول أيضا بالثوب، ضربه بالثوب 40. فقالوا هذه دلالة على أن الجلد يصل إلى 40. وأيضا استدلوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه جلد ابن أبي معيط، جلده قال وهو يجلده، قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، والأول أحب إليه. قال ولكنه قال وكل سنة، وهذا لابد له من توجيه عند طلبة العلم، كيف يكون كل سنة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، عمر جلد 80، كيف يكون كل سنة؟ لا، ده خطأ فاحش، كيف يكون سنة؟ يقول وكل سنة. أنا أريد بقى العلم الأصولي هنا، منهج طلبة العلم الأحباب. قال وكل سنة، كيف تكون سنة؟ قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها، وهذا خطأ فاحش، لأن سنة الخلفاء الراشدين المهديين نعض عليها بالنواجذ إن لم نجد إيش؟ إن لم نجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان النهي عن المتعة سنة عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، لما لم يؤخذ بها؟ لما قال علي بن أبي طالب قال أتنهى عن المتعة وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع عمر بها؟ لبيك اللهم بعمر متمتعا بها إلى حج لوليه أهو الآن، مع أن سنة عثمان سنة إيه؟ معتمدة صحيح؟ لما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه للجمهور من الصحابة والتابعين وأمرهم بالمتعة، فقالوا أبو بكر ينهى عن ذلك، أليست سنة أبي بكر النهي عن ذلك؟ أليس سنة عمر النهي عن ذلك؟ ما يسنه الآن عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف الإجابة على هذا الإيراد؟ شوفوا يا إخوة، هو الآن وكل سنة، كلام علي بن أبي طالب وكل سنة توجيهه بأن سنة سنة من 40 اجتهد عمر بن الخطاب عندما تتابع الناس وتتايعوا على شرب الخمر فزاد لهم الجلد سياسة شرعية، زيادة شرعية. ولذلك قال كل سنة، أو قد أخذ به بعضهم كما سنبين بأنه لا حد للخمر، فكان اجتهادا من عمر، واجتهاد عمر الذي لا يخالف نص النبي إيش؟ سنة، سنة، لأنه بيدور مع مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما قالوا له على أساس كتابة القرآن أو كتابة القرآن في جمع الأحرف في كتاب واحد، ماذا قال؟ قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح قال ذلك ولا ما قال ذلك؟ قلنا لكنه لما دقق النظر وجد أن هذا يوافق مقصد الشريعة ويوافق مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر بأن لما تتابع الناس وتتايعوا على الجرأة على الخمر، هو أصالة يعلم أن سلم يقيم الحد هذا من أجل إيش؟ ها؟ من أجل الزجر، من أجل امتناع الناس عن شرب الخمر. فقال أنا أوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك علي قال هو سنة، لا يمكن لعلي أن يقول سنة تخالف سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وأحب إلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب إلي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كمثل عمر بن الخطاب لما قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم أستخلف من هو خير مني. فالغرض المقصود هنا لما يقول ابن طالب وكل سنة والأربعون أحب إلي أنه مال إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للقول الأول بأنه الحد عليكم السلام عليكم الحد حد الخمر أربعون. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا حد الخمر ثمانون، قالوا حد الخمر ثمانون، وهذه يعني فيها ما فيها من النظر، لأنهم استدلوا على ذلك بالإجماع السكوتي، استدلوا على ذلك بالإجماع السكوتي، لأن عمر الخطاب جلد أربعين، ثم بعد ذلك لما لقى وجد الناس يعني يتتابعون يتتايعون ويتجرؤون على شرب الخمر، جمع الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف اجلدوا أقل الحدود، وأقل الحدود أو أخف الحدود كم؟ قال أخف الحدود ثمانون. وعلي بن أبي طالب في رواية أخرى قال له إن شرب هذية وإن هذية افترى، وحد المفتري ثمانون، وحد المفتري، فأخذ باجتهاد الاثنين وحد المفتري ثمانون. قالوا إذن هذا هو الحد، الحد الصحيح هو ثمانون. وقالوا المسألة فيها إجماع، أجمع الصحابة على ذلك، وهذا الإجماع منخرم، لأن علي بن أبي طالب إيش؟ خالف أو لا، ولو خالف ما بعد، الحق أنه لا إجماع إلا بعد انخرام الدليل، والدليل موجود، جلد النبي أربعين، فكيف يحتج بالإجماع؟ وهذا ليس إجماعا أيضا قوليا، بل هو إجماع إيش؟ سكوتي. وأصوليا الإجماع السكوتي فيه ما فيه من الضعف، لا يصح أن نستدل به أو نرجح به بين المتنازعين. عامة هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا الخمر لا حد له، المسألة موكولة إلى ولي الأمر، مسألة موكولة إلى ولي الأمر. قالوا لأن النبي جلد أربعين، وجلد عمر أربعين، وجلد ستين، وجلد إيش؟ ثمانين. قالوا فهي المسألة موكولة إلى ولي الأمر، المسألة على الخفة على القلة وعلى الكثرة، لو وجد الناس قد تتابعوا وتجرأوا على شرب الخمر، قالوا فله أن يصل بالتعزير بهم إلى الثمانين. مسألة ليست حدا، والذي أدين الله به أن الحق هو القول الأول، والخمر لها حد، وحد الخمر أربعون، حد الخمر أربعون هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الزيادة إلا من باب السياسة الشرعية، إلا من باب السياسة الشرعية. فلو قالوا لنا طب وكيف السياسة الشرعية يصل بها إلى أخف الحدود الأربعين، قلنا لعله أتى بذنب آخر فزاد عليه تعزيرا 20 في 20، زاد عليه ذلك تعزيرا، ويكون من باب السياسة الشرعية. وقد قال بعض العلماء المالكية مثلا يقولون بأن التعزير قد يصل إلى الموت، إلى التحريق وإلى القتل، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في المسائل القادمة. المسألة الثانية وهي قليل الخمر أو كثيره، فيه الحد، إذا شرب المرء بئرا من الخمر فعليه الحد، وإذا شرب كأسا من الخمر فعليه الحد. فشرب الخمر يستتبعه الحكم، فكأن شرب الخمر إيش؟ إلا لإيش؟ إلا للحد، وإن لم يتم الإسكار، وإن لم يتم، يعني لو وجدنا الرجل بيده كأسا فسألناه ما هذا؟ قال خمرا، قلنا حرام، قال نعم وشربه، فهذا عليه الحد يقام. وهذا محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق بين العلماء، شرب قليلا أو شرب كثيرا فعليه إقامة الحد، لأن الله جل وعلا قد أناط الحد بإيش؟ بسرعة أناط الحد بإيش؟ بالشراب، بالشرب. فلو شرب كثيرا أو قليلا يقام عليه الحد، وهذا قول كثير من العلماء، لأن سلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال سلم ما أسكر كثير فقليله إيش؟ حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني ينزل منزلته ويأخذ حكمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. وهذا يعني من أقوى الأدلة التي نستدل بها على القاعدة التي نتكلم عنها باتفاق بأن الحكم منوط بالشرب. قال: من شرب الخمر فإيه؟ فاجلدوه. ولم يفصل: من شرب الخمر فسكر فاجلدوه، ومن شرب الخمر فلم يسكر فلا تجلدوه. احنا عندنا ناس لهم رؤوس مصفحة كما يقولون، يشرب نارا ولا يؤثر فيه، فهذا لا يقام عليه الحد. شرب الخمر منوط به الحكم، الحد منوط بأصل الشرب لا بالسكر. المسألة الفقهية الثالثة في الكلام على الخمر، وهو: كل شراب أسكر كثيره فهو خمر. كل شراب أسكر كثيره فهو خمر، لذلك لأن سلم وهو حرام، لأن سلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي حديث جابر قال سلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. وأيضا في حديث عائشة: ما أسكر منه الفرق ملء الفم أو الكف فهو حرام. يعني لو كان قليلا وكثيره يسكر فهو حرام، يعني لو أسكر الكثير منه أو أسكر القليل منه فهو فقليله حرام. في الحالتين إذا أسكر كثيره فقليله حرام. أيضا ما عمر بن الخطاب قال: حرم الله الخمر وأنزل لنا فيها في الخمر قولا، ثم قال: قال في تحريم الخمر، قال: والخمر هي من العنب والتمر والعسل والشعير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، شراب البتع، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من الخمر، وهذا خلافا لمن؟ يعني هذا السرد كله على أن قليل الخمر حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله خمر، هذا ردا على الأحناف الذين يرون أن الخمر لا يكون إلا من إيش؟ إلا من العنب، إلا من العنب فقط، هذه التي عندهم من الخمر. أما إن كان من الذرة، من الشعير، من البتر، من العسل، قالوا لا يكون خمرا إلا إذا أسكر فيكون عليه الحد. طبعا هذا ضعيف جدا، وأتوا بأدلة يعني واهية لا يصح أن نتكلم بها، لكن نحن نقول أن السلام بين ذلك وعمر الخطاب بين ذلك، من الخمر من البتع، الخمر من العسل، الخمر من الذرة، الخمر من الشعير، الخمر من هذه الأنواع، والخمر أيضا من العنب، وهذا هو الأصل. أما المسألة قبل الأخيرة وهي: إذا تكرر الشرب من المرء، إذا تكرر الشرب من المرء، شرب كثيرا، فهل يعني يقتل أم لا؟ العلماء نظروا لهذه المسألة كأنها من باب اختلاف المختلف الحديث، لأن الحديث جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب، إذا سكر أو شرب فاجلدوه، قال: ثم اجلدوه، ثم اجلدوه في الثالثة، قال في الرابعة: فإذا شرب فاقتلوه، قال في الرابعة: فإذا شرب فاقتلوه. هنا العلماء سلكوا مسلكا عظيما في هذا الباب، لأن هذا الحديث خالفه أحاديث كثيرة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الشارب أكثر من مرة، لأن هناك رواية بأن رجل شرب الخمر فجلدوه، ثم شرب فجلدوه، ثم شرب فجلدوه، ثم شرب في الرابعة فتركوه، بعدما جلدوه تركوه لم يقتلوه، فاستدلوا على الناس. وأيضا عندنا حديث الحديث الباب قال: فإن زنت فجلدوها، لم يذكر القتل لكن ذكر البيع، والاحتمال وارد بأنها بعدما تباع أيضا تقع في إيش؟ في الزنا، وإن وقعت قد وقعت في المرة الرابعة. وهنا نسلم لما سكت عن القتل دل على أنه ليس بمشروع، دل على أنه ليس بمشروع. وأيضا قد يعني كما قلنا قد قال جمهور الأئمة، بل الأئمة الأربعة قد اتفقت كلمتهم على أن هذا الحديث منسوخ. لذلك الترمذي قال: ما من حديث في هذا الكتاب، أي كتاب؟ جامع الترمذي، قال: ما من حديث في هذا الكتاب إلا وهو معمول به إلا أربعة أحاديث، وذكر منها حديث: فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. الشافعي يقول هذا حديث منسوخ، والإجماع دل على نسخ. أي إجماع؟ قالوا إجماع ترك العمل به، إجماع ترك العمل به دل على نسخ هذا الحديث. هذا المسلك الأول، لا سيما عندهم الحديث كما قلنا قال: فاجلدوه فاجلدوه، ولم يذكر القتل. ولذلك الشافعي قال: الإجماع انعقد على ترك العمل بالحديث. وهذا الإجماع يكون ناسخا أم يدل على الناسخ؟ يدل على الناسخ. المسلك الثاني هو مسلك ابن حزم. ابن حزم قال به، قال: فإن شرب الرابعة يجلد يقتل، فإن شرب الرابعة يقتل. قالوا: ليس منسوخ، ليس بمنسوخ، والناسخ غير صحيح. لو قال فاجدوه فاجدوه في الرابعة تركوه، قال غير صحيح. الصحيح الراجح أن نقول بأن القول الثالث آسف. يبقى إذن القول الثاني قالوا أو المسلك الثاني في هذا أنه لو تكرر الشرب منه إيش قالوا يقتل أن هذا ليس بمنسوخ. قالوا يقتل أن هذا ليس بمنسوخ. القول الثالث قالوا المسألة موكولة إلى ولي الأمر. المسألة موكولة إلى ولي الأمر. وهذا الذي يعني استقى كلام ابن تيمية وافق كلام ابن حزم في عدم النسخ، لكنه يعني كما نقول دقق النظر تدقيقا أعلى من ابن حزم. قال المسألة موكولة إلى ولي الأمر، لأن الفساد إذا استشرب شرب الخمر فإن الفساد يتعدى للغير بل للأمة للمجتمعات. فإن كان لا يكف المرء عن شرب الخمر إلا بالقتل قتله ولي الأمر، وإن كان الأمر يأتي بالجلد فقط أهون يجلده. فجعلوا مسألة القتل راجعة لإيش؟ لولي الأمر. طب بما يوجهون هذا كيف يضعونه؟ أين في أي الحدود؟ التعزير ممتاز، فيجعلونها في التعزير على ما يتبنون هم ويتبنى المالكية بأن التعزير يصل إلى القتل كما سيأتي التفريق بذلك. يبقى إذن نقول بأن المسلك الثاني هو عدم النسخ، وأنه ما زال الحكم باقيا بشرط وقيد أن يرجع ذلك عند ابن تيمية ابن القيم، يرجع ذلك إلى ولي الأمر. أما ابن حزم قال حسما في الرابعة لابد من القتل. والصحيح كما قلنا كلام شيخ الإسلام فيه وزن وهو موزون، والصحيح الذي أدين الله به بأنه منسوخ، الذي أدين الله به بأنه منسوخ، وأن الصحيح أنه لا يقتل في الرابعة، إن شرب أيضا يجلد حتى يتوب الله عليه. أما الكلام بأنها تصل إلى ولي الأمر في هذا الباب فيها نظر كبير جدا، أنهم كانوا في أول الأمر، حتى بعض الرواة قال كان في أول الأمر بأنه يقتل من شرب الرابعة ثم نسخ ذلك، فالنسخ هو الأولى في هذا الباب. المسألة الأخيرة قبل الدخول على الفوائد المستنبطة من هذا الباب هو من وجد له رائحة الخمر، من وجد منه رائحة الخمر هل يقام الحد عليه أم لا؟ من وجد منه اشتم الرائحة فورد رائحة الخمر هل يقام عليه الحد أم لا؟ يعني ولي الأمر ماشي في الشارع عسى يريد أن يطمئن على الناس، إن شاء الله الله جعل يوفق ولاة الأمور إلى ذلك، فيشتم من رجل رائحة الخمر هل يقيم عليه الحد أم لا يقيم عليه الحد؟ عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول قول عمر بن مسعود قالوا يقيم عليه الحد، لأن عمر جلد عبيد الله ابن عمر، جلد عبيد الله لما اشتم منه رائحة الخمر، جلده عندما اشتم الرائحة. وابن مسعود لا يعني في القصة المشهورة بالرجل الذي عاوده في القراءة فاشتم منه رائحة الخمر قال تكذب على الله وتشرب الخمر فأخذه فجلده، فقالوا هذا فعل الصحابة، ففعل الصحابة حجة، بل هو من فعل عمر الخطاب أقرب من الخطاب، وفعل عمر وقول عمر حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، فقالوا إذن يقام عليه الحد باستنكاه الخمر. القول الثاني قول الجماهير من أهل العلم، طبعا هذه الرواية رواية عن أحمد والمالكية، والقول الثاني قول الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد، قالوا لا يقام الحد باشتمام الرائحة، لا يقام الحد باشتمام الرائحة. فقالوا لأمور نظرية ألا وهي بأن عصمة المسلم أصل أصيل في دين، قال كل المسلم على المسلم إيش حرام، كل المسلم على المسلم حرام، فإن أردت أن تتهمه فلا بد أن تأتي بالبينة القوية التي تساعدك على أن تقيم الحد عليه. فقالوا وعندنا أصل آخر مهم جدا ألا وهو بأن الحدود تدرأ بالشبهات. يبقى عندهم أصلان، الأصل الأول براءة الذمة، والأصل في المسلم العصمة، كل المسلم على المسلم حرام، والأصل الثاني إيش الحدود تدرأ بشبهات. قلنا طب لما تحتجون لنا بهذا الأصل؟ قالوا إيش قالوا؟ قل بإجابة سريعة ممتاز، لأن الاحتمالات واردة أنه يكون إيش أكره على الشراب، أن يكون مضمض بهذا الخمر فحسبه إيش ماء، ورجل أصلا ممكن لا يرى فتح الثلاجة والخمر كان موجودة فأخذها شربها على أنها عصير برتقال، فاستلذ بعصير برتقال وطلبه مرة ثانية، فماذا نفعل معه؟ يعني هو عامة فشربه على أنه عصير. الاحتمالات واردة ولا غير واردة؟ الاحتمالات واردة، فإن كانت الاحتمالات واردة فالحدود تدرأ بالشبهات، فالحدود ده الأصل الأصيل، الحدود تدرأ بالشبهات. هذا القول الثالث. القول الثالث قالوا نحن نقول بقول وسط بين الاثنين، مع أننا نقول بأن الأصل في المسلم الحرمة وأن الحدود تدرى بالشبهات. طيب ونقول أيضا بأنهم قالوا بأن هذه قرينة قوية. قلنا إن وجدنا الرائحة لأنها قرينة، وهناك قرائن أخرى كأيه؟ كبينة من حلف منه أو قل بشاهد، يبقى شاهد وإيه؟ ورائحة، ممكن أن نقول بإقامة الحد على ذلك، وهذا من أعدل الأقوال. هذا ترجيح شيخ الإسلام وغيره. شيخ الإسلام قالوا إن حفت المسألة القرائن مع وجود الشاهد فإنه يجوز أن يقيم عليه الحد بذلك. والحق أنه كما قلنا أعدل الأقوال، لأن هذا الذي يوجه به في فعل عمر، فعمر بن الخطاب لم يجد عبيد ابنه، لم يجد عبيدا إلا بعدما ظهرت القرينة بذلك، لأنه اشتم الرائحة فقال ما هذا؟ قال الطلاق، شرب نوع من أنواع الخمر الطلاق، فاعترف، فيكون هو هنا إقامة الحد بسبب الرائحة ولا بسبب الاعتراف؟ الاعتراف، هو ما فعل ذلك إلا باعتراف، وهو أيضا نقول القرينة ساعدته على أن يصل إلى اعترافه باشتمام الرائحة. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أما الفوائد المستنبطة من هذا الباب، باب حد الخمر، هو أن الجلد قد يكون بالجريد وقد يكون بالثوب وقد يكون بالنعال. هذا الذي حدا وجر بعض العلماء أن يقول بأن الخمر ليس فيها حد، لأنه لا قال بالجريد وبالنعال، وهذا ليس إقامة حد مثل هذا، والصحيح الراجح أنها إقامة حد. فقال قال الإنسان فجلده، أو قال أنس فجلده بجريدتين نحو أربعين. الأمر الثاني أيضا فضل الشورى. في ناس في الشورى شورى وشورى، في شورى هي شورى اسما لا حقيقة، وهناك شورى حقيقة. الشورى التي تكون اسما مثلا رجل كبير القوم كبير البدو مثلا، فيأتي بكل معارفه، ابن خالته ابن عمته ابن خالته الأخرى وابن عمته الأخرى، من غير ما أحد يعلم أن هؤلاء إيش هم صفوة الناس عنده وأهل بيتي وعائلته. فيصل فيقول نحن لا نستبد، لسنا بالدكتورية، نحن عندنا الشورى وشورى الإسلام وشاورهم في الأمر. فإيش يفعل هذا الفقيه الكبير؟ فيأتي بشباب أهله الذين لا يعرفون بين الناس، فالشورى قال مجلسنا سيعقد من 100 رجل، فيأتي ب80 من أهله والناس لا يحسبون لا يعرفون أنهم إيش، ويأتي ب20 أحرار إن شاء الله، إذا قلت أتى بأكابر الناس من 20 شخص، وأتى بال20. فكل مسألة يردها الرجل سيبيت بليل إيه، يدبر الأمر بليل، يبيت بليل، بكرة صح على الميزان، بكرة صح على الحصان، بكرة صح. فيأتي ال80 غدا ومعهم الإيش، يأتي ال20، فال20 كل منهم يرى الأصلح ويجتهد أمره الأقرب إلى السنة فيعمله، ويعين ال20 صوتهم رايح وين؟ ها في ال80 هو رايح في الهوى لا عبرة له. طب أين الشورى؟ هذا خداع، هذا تلفيق، هذه ليست شورى، هذا تغرير حتى بالفقهاء وطلبة العلم، ما يصحش التغرير بطلبة العلم، ما يصح، ليس صحيحا هكذا أن نقول إن ده شورى. فالشورى الحقيقية هو أن تترك الناس أحرارا، وأن الناس يرون الفهوم والعقول إيش مختلفة، الفهوم والعقول مختلفة. فإن كانت الفهوم والعقول مختلفة فكل إنسان ممكن يجد سمات شخصية في شخص معين يراها تتفوق على غيره، أو هو الأصلح هو الأقرب، وتبقى هذه المسألة صحيحة. على أني سمحوني يعني أرفض هذا كلية بتاتا. أنا أقول من حق التقديم يقدم وجوبا، ومن حق التأخير يؤخر وجوبا وجوبا. وحتى بالشورى لابد أن أصلا تكون الكلمة لأهل الحل والعقد فقط. ما أنت لو شغال في مسألة الانتخابات والعامة، امرأة داخلة بتقول يا أمي يا أستاذ وريني فين الحصان، حصان يا أمي عندناش حصان عندنا، طب وريني فين الميزان، هي مش عارف أي شيء، وداخلة وصوتها معتبر. لما تجد أكثر العامة لا يفقهون لا يعرفون من ينفعهم ما يضرهم، كيف تعتبر بقوله؟ شوف الفرق بين الشورى والديمقراطية. الشورى أن أهل الحل والعقد فقط هم اللي يأخذون بزمام الشورى، إن فصل الخطاب يكون عند 3 من العلماء المتقنين، ولو ما فيش في الجلسة 100 رجل هؤلاء اللي جلسوا في الشورى اللي سميناها شورى، ما فيش غير عالم واحد نحرير فصل الخطاب عنده. أصل الشورى الإسلامية الصحيحة أنه يستشير الناس، يتكلم ما عندكم، فكل إنسان يبين له، يقول عندنا المسألة كذا، والرجل هذا أرى فيه الفضل، وحسم المادة لا يكون إلا العالم النحرير. أما نحن نفرق الورق، والورق يكتب فيه، ويا ريت ورق حقيق، ده ورق دوبلير، الورق كتب من الليل، الورق انتهى من الليل، فاهمني؟ والعشرة الأحرار تايهين في التسعين الأحرار بطريقة أخرى، فهذه ليست شورى. فالحق أن الشورى الإسلامية الحقيقية الحقة هو أن تستشير أهل الفضل وأهل العلم والمتقنين والأذكياء الذين يدلون بدلوهم والذين عندهم الفراسة، ثم تعيد الفصل الخطاب للعالم النحرير فقط. لكن أن أنت أصالة تجعل عود الأمر على الجميع، لا لا، ليست هذه الشورى الصحيحة التي نقول بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصدرون عن رأي أم عن رأي المجموعة؟ ها، كان بيعملهم ورق وينتخبون، إيش اللي كان بيحصل؟ مع أن الله أمره وقال له إيه وشاورهم في الأمر. يبقى المأصل المسألة كأن الفقه تاه عن الناس، كأن العلماء لم يبينوا المباحث الأصيلة في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره، مش أنت بتأتسي بالنبي، إذا قلت شورى، شورى يعني شورى لمن؟ شورى بتأتسي بها بنفسك أم بالنبي؟ فشورى النبي كيف كانت؟ كان السلام يجلس معه الأذكياء الفطنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاوره، وبعد ما يشاوره ماذا يفعل؟ هو الذي يتخذ القرار، الأمر يرجع إليه. فهي المسألة لو المجلس ضم 40 رجل، ضم 100 رجل، فيهم 3 من العلماء الثقال النجباء الذين أتقنوا العلم، ما فيش شيء اسمه ورق، في شيء إن احنا نستمع لهم، لأن حتى العالم لو لم يستمع هذا قطع في علمه. العالم الذي لا يستمع هذا قطع في علمه، لأن العالم الحق هو الذي يقول كما قال علماءنا، العالم النحرير بحق هو الذي يضم علم غيره إلى إيه؟ إلى علمه، فيستمع لعله يستفيد، فيمكن الشورى تنفعه في أخذ القرار ثم يرجع الأمر إليه. أما نحن نجعلها بالورق، بالورق هذا يعني لا يمكن أن تكون لها صبغة. بالضبط بالضبط كالذين قالوا وإسلامنا اشتراكي، وإسلامنا ديمقراطي، وإسلامنا مش عارف إيش، يعني هذا تأثر بأمر أجنبي عنا، إنما تأصيل الشرع الذي نمشي خلفه وهو الذي هو أصلح للدنيا بأسرها، بيّن لنا ما معنى الشورى وكيف تكون الشورى. ففائدة الشورى هنا تأخذ من إيش؟ من عمر بن الخطاب. من الذي فصل في الخطاب؟ عمر ولا كانت ورق؟ عمر بن الخطاب. والمسألة كما قلنا الاستشارة بهذا، ولذلك الإنسان مش يقول، يقول المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، إذا استشارك أخوك فعليك دينا أن تبين له بالإشارة. أما مسألة الشورى أن احنا نأتي كما قلت لك، يعني مثلا مسؤول مسجد يأتي بخمسة من المعارف من الأقارب، ويبقى الخمسة دول هو مجلس الايه؟ الشورى، ويأتي بواحد تاني عشان ما يوجعوش رأسنا، يأتي بواحد آخر من بعيد معه، يبقى ستة، والستة حيصدروا يعني الأمر يصدر عن الشورى بتفريق ورق. الخمسة هيروحوا فين؟ أجيبني الخمسة وين؟ مع الراجل اللي دبر بلاي وانتهى الموضوع. أنا مش يعني أنا دي هذه ظاهرة للأغرار. فلابد إن أردنا حقا شورى كشورى الإسلام نفهم ما معنى الشورى عند أهل الإسلام ونطبق الإسلام. هذه سنة يا جماعة، هذا دين يا إخوة يا أفاضل، والله دين. لكن إن أنا أقول أنا معايا 80 لأن أنا أفهم الناس من دول، أنا أعلم الناس وأنا أتقن الناس وأنا العالم الوحيد الذي لابد أن تسمع لي، نقول إن كنت كذلك حق لنا أن نجلس تحت قدمك ونقول لا ننظر إلا عن رأيك، لكن دلل لنا، دلل لنا أنك أعلم الناس، دلل لنا في حوالك المسائل في الملمات نرى ما عندك من العلم في التحليل والتأصيل والتفصيل حتى نقول أنت نعم أعلم الناس، وعوض المسائل لا نرجع فيها إلا إليك. فيبقى الناس بأسرهم لابد أن ينزلوا تحت ما تقول أنت. هذه مسألة عويصة جدا، الواقع يحتاجها جدا، مسألة الشورى الحق كما قلنا، المسألة هي استشارة بعض طلبة العلم يدلون بدلوهم، عندهم شيء من الذكاء والفطنة والاطلاع، لأن طلبة العلم هم أعلم الناس بطريق النبي، ثم أعلمهم وأتقنهم هو الذي يدرب الأمر مع بعض أهل العلم ويفصل في المسألة. أما المسألة على الورق، طب افرض أصلا احنا أتينا بطلبة علم مثقفين، وما أكثرهم وهم يقولون بأنهم طلبة علم، يمشي بالكتاب ويرجع بالكتاب، ويرجع بالكتاب ويأتي بالكتاب، وليس بطالب علم، رجل صدروه على أنه عالم الدنيا وليس لا يعرف شيء عن طلب العلم بحال، من الأحوال. يبقى إذن فيه ناس لبسوا ثوب العالم وليس بعالم، لبس ثوب طالب علم وليس بطالب العلم. فلو جلس مجلس شورى هكذا ويطلب دلو، هيطلب إيش؟ بالثقافة اللي عنده، ما عندوش ضوابط أصيلة يعرف فيها الذي يقدم من الذي يؤخر. بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق. وفي رواية قال: الفويسق يحقر من شأنه. قال: الفاسق يتكلم في أمر العام ولا يتكلم في أمر عام إلا العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل أو يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وقال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وفي رواية أخرى في الصحيح قال: لم يبق عالما اتخذا، لم يبق عالما، لم يبق عالمه، لم يبق عالم. إشارة في الحديث على فضل العالم، على مكانة العالم من الأمة، هو النجاة، النجاة بالعالم. ولم يبق عالما فيها دلالة على أن المنحة من من الله جل وعلا. وإذا قبضه الله أراد بالدنيا الخراب. إذا قبض الله العلماء اعلم أن الله أراد بتعجيل خراب الدنيا. قال: حتى إذا لم يبق عالم، لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا عمر ليس معه من الشورى إلا من؟ إلا العلماء. كان بيستشير مين هو؟ عبد الله بن حمد، عبد الله بن علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير، اللي هم العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هؤلاء مجلس شورى عمر. عمر أبو بكر كان مجلس شورى عنده مين؟ أبو بكر. عمر كان يجعل من عمر. عمر هو المستشار الأوحد عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة انتقاء أيضا، انتقاء، مش إن أنت دخل بشنطة وعمل داخل مجلس الشورى. أنت مجلس الشورى، من مجلس الشورى؟ إيش مجلس الشورى؟ مجلس الشورى لابد أن يكون يضم طلبة العلم المتقنين ومعهم العلماء حتى نصل في النهاية إلى القرار الصحيح. ده إذا قلنا بأن في الساحة مثلا الناس بتعمل بهذا، أنا ما أعرف النظام هذا ماشي مع في الساحة مع الناس أم لا، لكن أنا بقصد أن كثر جدا الكلام على مسألة الشورى 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 الشورى. قلنا طب افهموا الشورى، لأن في ناس خلطت بين الشورى وبين إيه؟ الديمقراطية. يعني ناس سبقوا الديمقراطية بصبغة الشورى. لذلك أكثر من أخ يسألني يقول لي يكلمني على كده، يقول لي طب إيه رأيك ما إحنا نريد مدنية، مدنية دينية، مدنية بمرجعية شرعية. ناس كأنها لا تفقه شيء، لا تفقه شيء، وحتى المصطلحات هذه تحدد الأحكام، ما مش 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 مستطيعين يفهموا ما معنى مدنية ومعنى دينية. فالغرض المقصود نحن لسنا ندخل في هذا الباب. أنا بتكلم على مسألة الشورى لأن أنا ما أعرفش الساحة، هل الساحة فيها مسألة شورى أم لا. أنا أعرف أن بعض الفضلاء عمل مجلس شورى، فده أيضا أضم صوتي لمجلس شورى وأقول مجلس شورى نوع الصحيح هو هذا. لأن أنا سئلت وأنا في نفس الأمر مثل هذا، سألني إخوة أفاضل طب ما رأيك؟ قلت رأيي تقديم محق التقديم لابد أن وجوبا يقدم، تأخير محق التأخير لابد أن يؤخر وجوبا، ومسألة الشورى لابد من علماء نبلاء هم الذين يفصلون في هذا الباب. واتخاذ القرار يأتي بأنني أستشير بعض النبلاء من طلبة العلم، المستشار مؤتمن، ونعرف برجاحة العقل ونباهة الذهن والفطنة نأخذ منه القول كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الباب بأن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أو زيادة كان من السياسة الشرعية، كان من السياسة الشرعية. وعلي بن أبي طالب في الحديث الآخر أن علي بن أبي طالب قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا الذي تمسك به من قالوا بأنه الخمر لا حد له، أن الخمر لا حد له والأمر موكول إلى ولي الأمر، وهذا قول فيه ضعف. التعذير هو الحديث، تعالى قرأه أستاذ حتى ننهيه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عيسى،
مصري، كان قد تكلم فيه بعض العلماء في حفظه ولكن لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. والنسائي ذهب يقول من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة.
حدثنا ابن وهب
المليكي الفقيه المحدث، أخذ عليه بعض العلماء التوسع في الرواية بالوجاد لكنه ثقة ثبت فحل. نعم.
قال أخبرني عمرو.
عمرو صحيح. نعم.
بكير بن الأشج.
بكير بن الأشج من الثقات سروى له الجماعة.
قال: بين نحن عند سليمان بن يسار
هلالي مولى أم سلمة من الفقهاء السبعة، هو من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات من النبلاء من التابعين روى له الجماعة.
إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر
ثقة
فحدثه فأقبل عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه،
هبيرة وقيل حارث بن عمرو، هو من الصحابة الأجلاء من الأنصار،
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى.
أصف النهي التحريم، أما التعزير، التعزير قليل الحد، يعني التعزير نقولنا التعزير في اللغة تعزروه وتوقروه صحيح من النصرة، وأيضا التعزير يأتي من إيش؟ من التهذيب والتأديب، يأتي من التهذيب والتأديب، وهو شرع للتقويم. بالنسبة للتعزير الذي شرع للتقويم فيه دلالة واضحة جدا على أنه على العموم، على الرجال والنساء والأطفال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع أباح ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة عند سبع واضربوهم عليها عند عشر. فالضرب ضرب الخادم ممكن، وضرب الخادم أيضا يجوز. أبو بكر رضي الله عنه كان محرما وعبده كان قد يعني تباطأ عليه في أمر فأخذ العصا وهو يضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: انظروا ما يفعل المحرم، كان محرما وهو يضرب إيش؟ يضرب عبده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا كيف يفعل وهو محرم. وأيضا النساء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن تضربها، قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، لكن الحق الإرشاد أولى من الضرب. الضرب هذا خليه آخر الدواء الكي، لأن المقصود أن الضرب هنا هي من الضرب هو الإهانة، لأنه تقول له: إن لم تحفظ نفسك ستهان. فهذا يجعله الرجل الكريم صاحب المروءة يجعله يقف يخشى على نفسه من أن يقع في مثل هذه الأمور. بالنسبة للتعزير هناك مسائل فقهية تقف على هذا الحديث، اختلف العلماء في مسألة التعزير والحد، هل يصل المرء بالتعزير إلى الحد وفوق الحد أم لا، هل يصل الولي الأمر بالتعزير إلى الحد أم لا. فالجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا: لا يجوز أن يبلغ بالتعزير إلى الحد، أو أن ولي الأمر أن يبلغ في التعزير إلى الحد، وقالوا: لأن الحد هو كل عقوبة مقدرة في الكتاب، قدرها الشارع، وما أطلق الشارع تقديره فلا نصل إليه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب: لا يجلد أحدا فوق عشرة أصوات إلا في حد. يبقى معنى ذلك أنه حرم عليه أن يزيد على الحد، فهذه فيها دلالة أن التعزير لا يبلغ به المرء إلى الحد. هذا قول الجمهور، واستدلوا على ذلك أيضا برواية عن سعيد بن مسيب على الخلاف العظيم في سماع سعيد من عمر بن الخطاب، أن أمة كانت بين رجلين سيدين فوطأها أحدهما فأخذه فجلده الحد إلا صوتا، جلده الحد إلا يعني أنت الحد صوت واحد، يعني قل لو بيجلد 100 جلدة هيجلده كم؟ 99، جلده الحد إلا صوتا. طبعا على الخلاف العريض بين العلماء في سماع سعيد بن مسيب من مين؟ من عمر، والصحيح أنه سمع، الصحيح أدين الله بأنه سمع، ثبت سماع سعيد بن مسيب من ابن عمر. إذن قالوا هذه دلالات عندنا حتى من فعل عمر على أن التعزير لا يبلغ الحد. وقال مالك في رواية أيضا يقول عن أحمد قال: الأمر يرجع إلى ولي الأمر، لأن أصل المسألة التهذيب، وأصل المسألة الزجر، وردع من تعدى حدود الله جل في علاه حتى يقف عما يفعل. فقالوا: يبقى المسألة راجعة إلى ولي الأمر، إن رأى أن يزيد على الحد زاد، ولو حرق ولو قتل، قالوا ولو حرق ولو قتل. وقالوا الدلالة على ذلك أن عمر بن الخطاب ضرب معن بن زائدة الذي ناقش خاتما وسرق من ذهب بيت مال المسلمين، ضربه 100 ثم 100 ثم 100، زاده الآن ولا من زيادة؟ يعني أنت لو سرقت خاتما لو كان بلغ النصاب لقطعه، أو ناقش على الخاتم آسف ناقش خاتما كخاتم بيت مال المسلمين حتى يعني نقول يستفيد منه سرقة مثلا أو قل نهبة فضربه 100 ثم 100 ثم 100، قالوا هذه زيادة الآن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قالوا بأن علي بن أبي طالب ضرب رجلا أفطر في رمضان شرب خمرا، أفطر بشرب الخمر، مصيبة على المصيبة مركبة، أفطر في رمضان فجلده 80 ثم جلده فوق 80 20، جلده 80 ثم جلده 20. فقالوا هذه أيضا زيادة على الحد، زيادة على الحد. هنا العلماء نظروا في هذا الباب فقالوا عندنا قولان، القول الأول يجوز أن يتعدى الحد، والقول الثاني لا يجوز أن يتعدى الحد. أنا أدين الله بقول الجمهور، هذا الأحوط الأورع، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر قال لا يجلد أحدا أحدا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فهذا دلالة واضحة جدا على الحرمة. لكن وجه الذين قالوا بأنه يمكن أن يتعدى الحد، وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد، يعني إلا في إيش؟ إلا في معصية مثلا، أو إلا في أمر من أمور الله، ما ذكر الحد يقصد به الحد الذي قدرت عقوبته. يقولون توجيه الحديث لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد، يعني إلا في معصية، إلا في تعدي أمر من أمور الله، لا في الحد المقدر عقوبة. ده كان الأسئلة أفضل. في حد فاهم؟ مش فاهم إيش هذه الجزئية؟ هم الذين قالوا بأنه لا يجوز التعدي أن يبلغ بالتعزير الحد، قالوا قول سلم صريح لا يجلد أحد أحدا فوق 10 أصوات إلا في حد، هذه دلالة على أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد. هنا الذين قالوا بجواز التجاوز ماذا قالوا؟ ابن تيمية يقول المعنى يعني في قول النبي صلى الله لا يجلد أحد أحدا فوق 10 أصوات إلا في حد، قالوا ليس الحد هو المقصود بما تقولون في الاصطلاح اللي هو قدرت عقوبته ب100 جلدة ب80 جلدة، لا، الحد هنا معناها إيه؟ حد الله العام، أمر الله أو نهي الله، المعصية، مفهوم؟ هذا الذي وجهوه، قالوا بقى لا يضرب 10 أصوات فوق 10 أصوات في معصية ما، تقبيل امرأة، ضم امرأة، مفهوم؟ هذا التوجيه. قالوا إذن ليس يجوز لولي الأمر أن يفعل ذلك تحسيبا ليصل إلى مقاصد الشريعة. الأحوط أن نقول بقول الجمهور الذين قالوا بأنه لا يتعدى الحد، هذا الرجح صحيح بأنه لا يمكن أن يبلغ بالتعزير ويتجاوز الحد، يعني لا يتجاوز 80. لو قلنا أخف الحدود 80 يبقى لا يجوز، أخف الحدود 80 فيبقى لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يتجاوز 80، يضربه إلى 79 ولا يجوز أن يتجاوز 80. هذا إذا قلنا بأنه أخف الحدود، وإن كان الأصح إن أخف الحدود هو إيش؟ ها؟ تصل إلى 40 هو حد الخمر، فهذا القول صحيح. أما ما احتج به القول بأن عمر الخطاب موجه وفعل ابن أبي طالب موجه، أما فعل عمر الخطاب العلماء وجهوه قالوا إن معن ابن زائدة كان رجلا يعني يحتال على الناس، ذنوبه إيش؟ تكاثرت، فهو عزره مرة والثانية ضم الذنوب الكثيرة فبلغت به أن يجلده 100 ثم 100 ثم 100 بكثرة الأفعال وكثرة الذنوب. وأما بالنسبة لمسألة الرجل الذي قد جلده عمر الخطاب علي بن أبي طالب، قالوا أفطر في رمضان فعذره 20، ولكن الحد كان من أجل الخمر، وعلي كان يجلد 80 كعمر، فقالوا هو جلده بما يتبناه بأن الحد كم يصل إلى 80، فجلده 80 من أجل الخمر، يبقى ما تجاوز الحد هو، لأنه لما عذره على الفطر عذره ب20، لكن الجلد كان من أجل الحد، من أجل حد الخمر، فهذا توجيه. فيبقى لنا الأدلة سالمة بأنه لا ينبغي لولي الأمر أن يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله جل في علا. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، باب التعزير، نقول أولا التعزير بالجلد أو بالحبس جائز، لأنه قد ورد في سنن أبي داود بأن سلم حبس رجلا ساعة ثم تركه، تعزير بالجلد أو بالحبس، لكن الجلد لا إيه؟ لا يتجاوز الرجع الصحيح، أو بالحبس هذا جائز من أجل الزجر والتقويم والتأديب والتهذيب. أما التعزير بالمال ففيه خلاف بين العلماء، أما التعزير بالمال ففيه خلاف بين العلماء، جمهور يرون بجواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال، وأدلتهم كثيرة جدا، من أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في منع الزكاة إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات رب إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قالوا هذا تعزير بالمال. وأيضا لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم الشملة التي غلها العبد حرقها، هذا إفساد ماله وتعزير بالمال. وساكب اللبن عمر بن الخطاب، هذا تعزير أيضا بإفساد المال، هذا تعزير بالمال. ومن قال بالمنع استدل بعموم قول سلم لا يحل لامرئ مسلم، أو قال سلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طبعا لا يمكن أن تستطيب نفسه بأن تأخذ منه درهما واحدة. وأيضا عموم قول سلم كل المسلم على المسلم حرام، لكن الحق أن نقول هذه عمومات مخصوصة بالأدلة التي جوزت ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق الشملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الفائدة الثالثة الرجوع إلى ولي الأمر في مسائل التعزير ليس لغير. ولي الأمر الذي يرى من أنواع التهذيب ممكن يتركه بلا طعام ولا شراب مدة معينة، ممكن يضربه على رأسه بالدرة كما فعل عمر مع صبيخ لما جاء يسأله عن آية في القدر، فأخذ وقال تعالى تريد الإجابة؟ قال نعم، فضرب على رأسه حتى أدماه، فقال والله ذهب ما أرى ذهب ما أرى، خلاص الدماغ ما بقاش فيها أي شيء. فتعزير حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها ولي الأمر. جواز عدم الإحرام ولو مر على المحرم، هذه في دليل آخر. جواز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمان النبي، وهذه تؤخذ من الحديث الفائتة عندنا، حديث العسيف سأل أهل العلم فيجوز الفتوى حتى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمر الخطاب وفعل عمر الخطاب واجتهاد عمر الخطاب بالجلد 80، فيجوز الاجتهاد وإن وجد النص في فهم النص، الاجتهاد في فهم النص وتطبيق النص. وفيه أيضا استقصاء الأدلة بالشورى، استقصاء الأدلة بالشورى للوصول إلى الفتوى الصحيحة. هذا آخر الفوائد المستنبطة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا أن ينفعنا بما علمنا.